إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالاً كثيراً ونساءاً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيباً. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها الناس، قال الله عز وجل في كتابه: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وقال الله عز وجل في كتابه: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. ومن أجل فعل الخير الشفاعة في الخير، الشفاعة الشرعية، فإنها حسنة لصاحبها، وهي حسنة مستمرة النفع ما دامت استفادة ذلك المشفوع له. وربنا سبحانه وتعالى يقول في كتابه: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها، وكان الله على كل شيء مقيتا. فالشفاعة الحسنة لصاحبها منها نصيب، وهذا النصيب هو الأجر، وهذا النصيب هو عاجل وآجل، فإنه من الأعمال الصالحة التي نفعها عاجل وآجل. فإذا عمل المسلم صالح عملا صالحا، عمل حسنة، دخرها الله له في الآخرة وأخلفه برزق حسن عليها في الدنيا. وقد فسر أهل العلم الشفاعة الحسنة بأنها الصلح بين المسلمين، الإصلاح بين المسلمين، والشفاعة السيئة بالنميمة، وهذا تفسير ببعض أجزاء المعنى. وإلا فالشفاعة الحسنة هي كل عمل خير يعمله الإنسان يكون أثره أثر خير ونفع للمسلمين، فهي شفاعة حسنة، ماضي نفعها له. وعكس ذلك في الشفاعة السيئة، كما ذكر ابن كثير رحمه الله في الشفاعة الحسنة أنها دلالة خير، أمر خير يعود على المسلمين، يكون لذلك الشافع منها نصيب. فإن العمل الصالح حتى وإن استفاد منه المسلم الآخر المشفوع له، أنت لك أجر فيه، ففي الصحيحين عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتاه طالب حاجة أقبل على أصحابه فقال اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان نبيه ما أحب وفي لفظ ما شاء، فما أراد الله أن يقضيه قضاه، والشافع في الخير ومأجور عليه بأجر مستمر على مدى تلك الشفاعة، ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. من دل على هدى كان له مثل أجر من تبعه لا ينقص من أجورهم شيء. والشفاعة من الدلالة، دلالة المسلم على الخير وفعل الخير، فهي دلالة للمشفوع عنده على فعل الخير، لا تكون الشفاعة إلا في جلب خير أو دفع شر المقبولة الشرعية، فهي دلالة على الخير للشافع والمشفوع، نفع للشافع وللشافع له وللمشفوع له، كلها نفع. ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحث عليها ويفعلها، فلما فارقت بريرة مغيثا حين عتقت صارت حرة وملكت أمرها، وكان مغيث يمشي يجري وراءها أو يلهث يجري يمشي وراءها ويبكي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا تعجبون من حب مغيث لبريرة أي وبغضها وبغض بريرة له؟ ثم قال هل لا راجعتيه؟ قالت تأمر يا رسول الله؟ قال لا، أي أن أمرها بيدها، إنما أشفع. قالت لا حاجة لي به. والشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم شفع عند بريرة أن ترجع إلى مغيث، فهي وإن كانت حرة لها أن ترجع إليه من حيث إذا طابت نفسها، ولما لم تريده لم يلزمها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يجعل عدم قبولها لشفاعته معصية منها، وإنما الشاهد أن الشفاعة دلالة على الخير، ورسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بها وحث عليها. وشأن المسلم أن الشفاعة في الخير له تفريج كربات المسلمين، يجعل الله عز وجل بها تفريج كربة، تفريج ضيق، دفع شدة، فيكون الأجر فيها عظيما. روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. والشافع في الخير وحصول النفع أو دفع الضر هذا ساعي فيما يدفع به كربة أو يجلب به مسرة لذلك المسلم، فيصير ذلك تلك الشفاعة من أسباب تفريج كربته يوم القيامة. ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. والشفاعة تيسير على المعسر، وهي من أسباب التيسير على الشافع في الدنيا والآخرة، تيسير أموره دنيا وأخرى، إلى قوله والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. وهذا دليل على أن الشفاعة من أسباب عون الله لك، كما أنك تسعى في عون أخيك المؤمن. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، فأي أمر تقوم به أنت تسلك فيه عون أخيك المسلم لا يزال الله في عونك، الله معك في أي أمر تقوم به، ومن ذلك الشفاعة. وأنت معان من الله سبحانه وتعالى. هذا أمر ينبغي التفطن له، وهو حق عظيم من الحقوق بين المسلمين، وهو من التعاون على البر والتقوى الذي أمر الله به: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فمن صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة، ثم سلوا الله للوسيلة، فمن سأل للوسيلة حلت له الشفاعة. وهذا يدل على أن دعاءك لأخيك بظهر الغيب، سواء للنبي صلى الله عليه وسلم أو لغيره، أن هذه الشفاعة والدعاء عند الله في صلاح حاله، في كشف ضره، في شأنه، أن هذا من أسباب حصول الشفاعة لك يوم القيامة. حلت له الشفاعة، أي هو ممن يشفع له. شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم تكون له يوم القيامة، حلت له الشفاعة يوم القيامة. والصلاة على الميت هي دعاء له، دعاء له بالرحمة وبالمغفرة، كما ثبت من حديث عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حين صلى على رجل: اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واكرم نزله واسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر وعذاب النار. قال عوف: حتى تمنيت أن أكون ذلك الميت. هذا الدعاء ومثله أمثاله في على الميت شفاعة، شفاعة فيه في رحمة الله، شفاعة المؤمنين عند ربهم أن يرحم الله هذا المتوفى وأن يستجيب دعاءهم مثل هذا الدعاء فيه. ولهذا روى مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من ميت يموت، أي مسلم، يقوم على جنازته مئة من المسلمين كلهم يشفع فيه إلا شفعوا فيه. وجاء أدنى من هذا العدد في خلص أهل التوحيد عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يموت يصلي عليه أربعون لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. أخرجه مسلم. ففيه فضيلة من حقق التوحيد وأنه من خلص أهل الإخلاص والتوحيد وإجابة الدعاء، وأن دعوة سائر المسلمين مجابة. وجاء عن مالك بن هبيرة عند الترمذي وأبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى عليه ثلاثة صفوف فقد أوجب. جمع النووي رحمه الله بين هذه الثلاثة الأحاديث أن الأقل الأكثر لا يتعارض مع الأقل، وأن الله أوحى إلى نبيه أن من صلى عليه مئة شفعوا فيه، ثم أكرمه بمزيد من الإكرام أن من صلى عليه أربعون من أهل التوحيد شفعوا فيه، حتى ولو قل هذا عن الأربعين بعدد يسير ثلاثة صفوف وهم من أهل التوحيد أوجب. والشاهد من ذلك أن هذه الشفاعة في هذا العبد المسلم أن يستجيب الله تلك الأدعية فيه وأن يغفر له. فدعاؤك أيها المسلم لأخيك المسلم شفاعة لهذه الأدلة. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعوة المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة، عنده ملك يقول آمين ولك بمثل. وقلنا هذا توفير، فإذا دعوت لأخيك المسلم فأنت في الحقيقة تدعو لنفسك بدعوة مستجابة بتأمين الملك، ملك من ملائكة الله لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما أمرهم. إن الدعاء للمسلمين والشفاعة لهم في الخير لهو سبيل ملائكة الله الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته. وهذا بأمر الله، أمرهم الله أن يستغفروا ويشفعوا للمؤمنين بأن الله عز وجل يرحمهم ويقيهم السيئات. ونبي الله نوح يقول ربي اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. هو يدعو للمؤمنين والمؤمنين والمؤمنات ويستغفر لهم جميعا ويدعو على الظالمين لا يزيدهم إلا تبارا هلاكا، يدعو على الظالمين. وهكذا نبي الله أمره الله عز وجل أن يستغفر للمؤمنين. قال الله فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. استغفر لهم. ولما جاء الأنصار يطلبون من رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا عازمين أن يطلبوا منه شيئا من الدنيا، قالوا إلى متى تبقون على هذا الحال، أي تنزحون من الآبار، ألا نأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فنطلب منه يدعو لنا أن يفجر لنا من هذه الجبال أنهارا. فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بجماعتهم، فلما رأوا قال مرحبا وأهلا، ما جاء بكم إلا حاجة، لا تسألوني اليوم شيئا إلا أعطيتمه ولا أسأل ربي شيئا إلا أعطانيه. وهذا وعد محقق، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد دعا بشيء فأكرم به، دعا على الطعام الذي أتى به جابر وكان طعاما يسيرا ليس إلا عناق وصاع من شعير، فدعا عليه بالبركة ثم أمر الناس أن يأكلوا منه فأكل منه 1000 يوم الخندق. ودعا على طعام أم سليم بالبركة، وإنما هو خبز يسير كان للنبي صلى الله عليه وسلم فأكل منه 80. ودعا على ذلك الماء بالبركة فتوضأ منه أعداد الناس الماء اليسير، وكانوا في سفر فعطشوا، فجاءت أبو بكر للنبي صلى الله عليه وسلم وطلب منه أن يدعو الله، فدعا فارتفعت سحابة فأمطرت فشربوا منه وملأوا عيتهم، وكانوا في سفر فقل فنشفت أجسامهم وقل زادهم، واستأذن بعضهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينحر ناضحة أو جمله حتى يأكلوا ويدهنوا فأذن لهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله لو أذنت لهم قل الظهر، ولكن دعو الله دعو أمرهم بجمع أزوادهم فضل أزوادهم ثم ادعو الله عليها بالبركة. ففعل. كان هذا يأتي بكف شعير وهذا بكف تمر وهذا بكف كذا ووضعوه على البساط، اجتمع شيء يسير فدعا عليه بالبركة فأكلوا حتى شبعوا وما بقي إناء في المعسكر إلا ملأوه، وفضلت فضله وفضلت فضله. وأمثال ذلك كثير في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة وفي دعائه وشفاعته عند ربه في ذلك. وإنما الشاهد أن الله أمره أن يستغفر لذنبه وللمؤمنين والمؤمنات. واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. ودعا للأنصاريين أراد أن يدعو لهم، فنظر بعضهم إلى بعض قالوا الدنيا تريدون اطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يستغفر لكم، فاستغفر لهم واستجاب الله استغفاره. اللهم اغفر للأنصار ولأبناء الأنصار ولأبناء أبناء الأنصار. وصارت هذه القرون هي القرون المفضلة، قرون مغفرة الله، الخير فيها أعظم. وإنما الشاهد من ذلك أن أنبياء الله ورسله وسائر الصالحين شأنهم الاستغفار للمؤمنين، ولا يحبون أن يشاع الشر فيهم. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون، دنيا والآخرة. فشأن المؤمن محبة سلامة المؤمنين والدعاء للمؤمنين أحياء وأمواتا، أحياء وأمواتا. وقد جاء من حديث عبادة بن الصامت من طريق بكر بن خنيس ضعيف، ومن حديث أم سلمة وأبي سعيد وأبي هريرة وأبي الدرداء، المعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم أو قال عبد يستغفر للمؤمنين إلا كتب الله له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة. وكم من المؤمنين من لدن آدم إلى قيام الساعة. الحديث يندرج تحت هذه الأصول، وقد جوده الهيثمي رحمه الله، وليس كذلك، وإنما يندرج تحت هذه الأصول بمجموعه، فلا بأس بالاحتجاج به بالاندراج تحت هذه الأدلة الدالة على فضل فضيلة الاستغفار للمؤمنين والمؤمنات أحياء وأمواتا. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الهدى. أما بعد، أيها الناس، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل، أن ينفع أخاه فليفعل. ومن أجل النفع تنفع به إخوانك المؤمنين الدال على محبة الخير لهم والدال على قوة إيمانك وازدياده. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. المؤمن للمؤمن كالبنيان، مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، هو الدعاء لهم أحياء وأمواتا بالخير، بالخير. ولا تشفع شفاعة سيئة فيهم بما يتضرر به المسلمون. وقد قال الله سبحانه وتعالى: ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. فادعو لولدك، وادعو لأخيك، وادعو للمؤمنين بالهداية، بالصلاح، بالتوفيق، بالبعد عن الفتن، بكل خير. فإنك والحقيقة فإنك في الحقيقة داعي لهم ولنفسك. وفي مثل ذلك تكون سالكا سبيل المرسلين وسبيل أولياء وسبيل ملائكة الله المكرمين. هذا الذي ينبغي للمسلم أن يكون شاعرا به، متعاونا مع إخوانه المؤمنين بذلك. واحذر من الشفاعة السيئة فيهم بالدعاء بسوء أو الظلم فيهم بما يشيع فيهم الضرر، فإن الشفاعة السيئة منها الشفاعة في الحدود. فقد ثبت من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه عند أحمد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في حكمه، نسأل الله العافية. ومن خاصم في باطل وهو يعلمه لم يزل في سخط الله حتى ينزع أما قال. ومن قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله ردغة الخبال. هذه ثلاث كبائر، وهي القول في المسلم ما ليس فيه، وهذه عظيمة، أن يرمى المسلم بما هو منه براء وتشاع فيه الفاحشة، وهذا تعرض لرضغة الخبال لعذاب الله. والأمر الثاني الشفاعة في الحدود بعد بلوغ الوالي، بلوغ الحاكم، أما قبل ذلك فلا بأس أن يشفع الإنسان في شيء من الحدود عند أولياء الدم إن قبلوا، وإلا فالأمر واسع، فإن من قتل له قتيل فهو له خير النظرين، إما القصاص وإما الدية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال الله عز وجل: الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة. وهذا لا شك أنه قد يحصل فيه شفاعة ما أذن الله فيه إلا لذلك. فإذا شفع في الحد قبل بلوغ الحاكم من القصاص إلى الدية جاز ذلك للآية المذكورة ولما ثبت عن ابن الزبير رضي الله عنه، أو الزبير رضي الله عنه أنه قال: اشفعوا في الحدود ما لم تبلغ الحاكم، ما لم تبلغ الحاكم، فإذا بلغت الحاكم فلا شفاعة، أي لا يجوز، إذا وصلت عنده فإن الشفاعة والحيلولة بين الحكم الشرعي وبين تنفيذه بالشفاعة والوسائط الباطلة، إن ذلك كبيرة من كبائر الذنوب ومضادة لله. الله يريد أن تقام الحدود، الله يريد أن ينفذ الحكم الشرعي، وأنت تتسبب في حيلولته، هذه عظيمة، هذه مشاقة. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى نصله جهنم وساءت مصيرا. وفي الصحيحين قصة المخزومية أنهم قالوا: من يشفع فيها؟ من يجترئ أن يشفع فيها؟ قالوا: لا يشفع فيها إلا أسامة حب رسول الله، واختاروا هذا المحبوب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أسامة، أسامة حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن حبه، فأتى أسامة يشفع، طلبوا منه الشفاعة، أتى يشفع النبي صلى الله عليه وسلم أن لا تقطع يد المخزومية التي سرقت. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أسامة، تشفع في حد من حدود الله؟ والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها، إنما هلك من كان قبلكم أنهم إذا سرق فيهم الشريف تركوه. انظر الآن سبب هلكة المتقدمين أولئك بني إسرائيل وغيرهم، أنهم تمالؤوا على الشفاعة في الحدود والحيلولة بين إقامتها، وإذا شفع فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، فهم أعوان على الضعيف لا على الشريف. ولهذا أقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن بنته فاطمة أصغر بناته وأحب بناته إليه وسيدة نساء العالمين لو أنها سرقت لقطع يدها إقامة لشرع الله ودين الله، لأنها بلغت الحاكم. والشاهد من ذلك أن مثل هذه الشفاعة محرمة، شفاعة في الحدود بعد بلوغ، وإنما ننبه على ذلك لكثرة شيوعها واتساعها وتفشيها في أوساط المسلمين ومحاكمهم. فذي الوساطة ربما حصلت المماطلة في كفيك القضايا من السنة إلى السنتين إلى العشر، وما يزال الأمر معلقا بسبب الشفاعات الباطلة سيئة، ما هي شفاعة سيئة كله كفل منها، أي ذنب ووزر، لأنه دال على ضلالة. هذه الشفاعة في الباطل دلالة على باطل وحيلولة عن الحق. فاتقوا الله عباد الله، وأقيموا دين الله، وتجردوا لله ولشرع الله ولدين الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا، كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين، إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا، إن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. ومن الشفاعة الجميلة الحسنة الصلح بين المسلمين، كما مر قصة حديث بريرة في أمر الشفاعة بين الزوجين للإصلاح، شفاعة بالصلح، الشفاعة كذلك بالدعاء شفاعة. فبابها واسع عباد الله، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإذا أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك.